بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن العلوم التي أضافها القرآن للنبي الإسلام، والتي جعله الرب من خلالها حامل أعظم رسالة للخليقة قاطبة للعالمين. من هذه العلوم علم النظم، وقد أفردنا له عدة محاضرات، وما زال الحديث الحقيقة حملتني الآيات التي سمعناها في صلاة العشاء حملا أن أتحدث عن هذا النظم حول ما سماه ربنا بالمعارج، أو باختصار شديد قصة المعراج. هذه حادثة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مثل هذا الشهر الكريم، شهر رجب، على الراجح هذه الحادثة الرب ما أفرد لها سورة سماها سورة المعراج، لكن سمى السورة التي سمعناها سورة المعارج، ليدلنا على أن المعراج جزء من كل، وحادث من أحداث، منها ما وقع ومنها ما سيقع. ولذا صدر الله السورة بقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. فبين أنه ليس معراج بل معارج. ولماذا المعارج؟ وما ارتباطها بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان، هذا أمر جلل، وأحداث الدنيا التي وقعت لنبينا ما حدثت بمنأى عن تاريخ البشرية أو تاريخ الكون السابق واللاحق. ولذلك القرآن يربط كل هذه الأحداث في نظم عجيب. حادثة المعراج أين ورد ذكرها؟ مسماها جاء في سورة المعارج، ووصفها جاء في سورتين: سورة النجم وسورة التكوير. سورة النجم وسورة التكوير. وظاهر الأمر أنها حادثة، لا، الرب نظمها بوحيه وبين حقيقتها وقدرها وقيمتها وغايتها بنظم رباني عجيب عجيب يحيي العقل. حادثة المعراج حادثة واحدة، في كم موضع ذكرها؟ ثلاث مواضع. سورة المعارج ذكر اسمها، سورة النجم فصل فيها وبين حكمتها، سورة التكوير كذلك بين غايتها ونهايتها. وسنلمح على هذه السور الثلاثة من خلال حديث المعراج. حادثة واحدة وقصة واحدة، لكن كيف ساقها الرب في نظم بديع يحير العقل؟ أقول يحير العقل. فأولا سورة المعارج التي بها بدأ الشيخ قدر اليوم وحولت الموضوع عليها، أو كانت سببا في ذلك، فقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. فبين أن معراج النبي معراج من معارج الملائكة، والروح تعرج لربها في رحلة طويلة. الرب بين مدة استغراقها فقال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. خلي بالك، هذه المسافة الكبيرة جدا نبينا قطعها وعاد في ليلة واحدة، شيء عجيب. هذه المعارج التي نص الرب عليها بيّن أن كل الخلائق بها ستمر، فما منا واحد إلا وله يوم البعث معراجه الذي يعرج فيه. ما ارتباط معراج النبي بمعراج الملائكة بمعارجنا؟ ارتباط عجيب. ونحن كل عام نطنطن قصة المعراج، ملئت من خلال نظم القرآن بمعاني عجيبة، والناس لا هم لهم إلا ذكر بعض أحداث المعراج التي وردت في بعض نصوص الحديث. هذا حدث جلل جلل، نقل الله فيه الأمة، بل البشرية، بل العالمين إلى أعلى مراتب اليقين. وسنرى هذا من خلال نظم القرآن لهذه الحادثة. ترتيب ربنا عجيب. فأولا لابد أن نعلم أنه ليس معراج بل معارج. الملائكة عرجت وتعرج، والنبي تم معراجه في ليلة وعاد، وشاهد كل ما يشاهد في هذا المعراج، وجاء ليقصه علينا. ثم بيّن الرب أن كل الأحداث التي عاينها رسول الله ليلة معراجه سيعاينها جميع الخلق يوم لقاء الرب. نقلت لنا عن رسول الله معايشة، لكن الأمر بلغنا بوحي من الله مفصل ليعلمنا الرب مستقبلنا الحقيقي ومصيرنا الحقيقي وما سنمر عليه يوم لقائه بالتفصيل. فالأمر يتعلق بيوم العرض على الله يوم القيامة. متى يكون المعراج؟ يوم القيامة بنص الآيات: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونره قريب. فالأمر ليس ببعيد، وما عاينه رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا جميعا سنعاينه. أنا سقت هذه المعاني حول معنى المعراج ابتداء قبل أن نخوض في تفصيلات السور. رب العباد حكى قصة المعراج بالتفصيل في سورة النجم، ولذلك بدأها بداية عجيبة وختمها ختم أعجب. فبين مراده، أراد الله للبشرية أن ترتقي في إيمانها مع نبيها الخاتم رقيا ما ارتقته البشرية في تاريخها. فكل الأنبياء نقلوا لأقوامهم أحداث القيامة، نقلوها سماعا، سمع الوحي ونقلوه. هل منهم أحد عاين؟ هل منهم أحد عايش؟ يا إخواني، لندرك هذه الحقيقة، فاليقين في أمر الآخرة شرط إيمان. رب العباد في القرآن طلب منا الإيمان بأصول الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، نص الحديث ونص الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، أليس كذلك؟ طيب، نجد أمر عجب. أصول الإيمان 6 المطلوب فيها الإيمان،
رب العباد استثنى من بينها يوم القيامة وطلب فيه اليقين، فقال تعالى في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفتهم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. أليس يوم القيامة الغيب؟ يقين من الغيب، فدخل في مسمى الإيمان لم يدخل؟ دخل، يبقى يؤمن بالغيب، يؤمن بالله وملائكته ولقائه، كل داخل في مسمى الغيب. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فطلب الإيمان مجملا مع أصول الإيمان في البداية، ثم استثنى يوم القيامة واشترط فيه اليقين، وبالآخرة هم يوقنون. اليقين نفسه يا إخواني ثلاث مراتب: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم اليقين ما اعتمد على السماع واحد، عين اليقين شاركت العين الأذن، حق اليقين شارك القلب وسائر الجوارح السمع والبصر. والقرآن ذكر الثلاثة، وأنا أقربها بمثال قبل أن أوضح ما جاء في القرآن. لو الجالسين أمامي الآن سمعوا عن بلد في أوروبا اسمها لندن أو باريس، ولم يسبق لنا السفر إليه، لكن كم من البشر حدثونا عن هذه المدينة؟ أعداد كبيرة. هل يتصور عاقل أن هذه الأعداد التي حدثتنا على مر تاريخ حياتنا كله اجتمعوا في مكان واحد واتفقوا مع بعضهم على كذبة، أن يؤلفوا كذبة أن هناك بلد اسمها لندن؟ ولا هذه الأعداد الضخمة يستحيل تواطؤها على الكذب؟ فأي خبر يأتي من جمع يحال تواطؤه على الكذب ينقل السامع من الظن إلى علم اليقين، فيسمى علمه علم يقين، لكنه اعتمد على السمع وحده من جمع يحال تواطؤه مع الكذب. هذه واحدة. طيب، اللي سافر لندن وراها بعينه يكون قد انتقل من مرحلة علم اليقين لعين اليقين، يبقى أضاف النظر إلى السماع. فإذا عاش في دروبها وأكل من خيراتها وعينها بكل جوارحه، يقال انتقل من عين اليقين لحق اليقين. رب العباد ذكر الثلاثة على الآخرة، فبين أول علم اليقين الموت. رب العباد وعد بانتهائنا بالموت، ووعد بالقهر، فالموت قهر، أم لنا خيار؟ منا واحد يخير؟ قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فجعل الموت قهر، وعد وأنجز. من سبقونا لم يمت؟ الكل مات. أخبار الموت عندنا تضافرت من ملايين البشر يحال تواطؤهم جميعا واتفاقهم على الكذب. نحن لم نرى الموت، لكن سماعنا عن الموت جعل علمنا بالموت علم يقين. لذا قال تعالى: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد والأعداد حتى زرتم المقابر. كل الكسرة دي بتموت. زرتم المقابر، دفنتم هذه الأعداد بأيديكم واحد وراء واحد، وكل يوم ندفن، كل يوم، كل ساعة، كل ثانية، أليس كذلك؟ قال: حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. مش معلومة واحدة، لا، ده علوم، علم يقين وعين يقين وحق يقين. ثم كلا سوف تعلمون. قال كلا لو تعلمون علم اليقين أي بالموت. فعلمكم باليقين يقين أن علمكم بالموت يقينا يقين، لكنه اعتمد على السمع وحده، ما من الأحياء واحد عايش سكرة الموت. لذا علمنا بالموت يسمى علم يقين. الذي قهرنا بالموت وأنجز وعدنا بالعذاب لمن عصى بالجحيم، أنجز في الموت ويخلف في العذاب، وصل معنى؟ الذي أيقن أن من وعد أنجز وقهر يقينا هذا الأمر سيحمله على اليقين بالمصير. لذا قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. رؤية بصر؟ لا، رؤية بصيرة. فاليقين نشأ من العلم الأول، العلم بالموت وقهر الله فيه وإنجاز الله لوعده فيه، وصل معنى؟ لذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بعين البصيرة ثم لترونها عين اليقين. اللي مش هيشوفها الآن ببصيرته سيراها غدا بعينيه. فسمى الرؤية العينية مع السماء عين اليقين، وصل المعنى؟ فإذا دخل أهل النار النار واصطلوا بجحيمها يبقى انتقلوا لمرحلة إيه؟ قال تعالى وأما إن كان من مكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين، وصل المعنى؟ طيب، الرب طلب منا اليقين بالآخرة، والآخرة مثلت في المعراج. ما رآه النبي فيها مشاهد هو عين ما سيراه الخلائق يوم القيامة. مطلوب اليقين. كل الأمم قبلنا نقل لهم أخبار الملائكة أنبياؤهم سماعا من جبريل عن رب العالمين، فاعتمدوا جميعا على السمع، على علم اليقين. انتقالهم لعين اليقين وحق اليقين لا تأتى إلا بالبصير، وهذه قليلة نادرة في البشر. هيفوز بها الأنبياء، هيفوز بها صفوة أتباع الأنبياء، لكن الغالب الأعم مبلغ علمهم بالساعة علم يقين، أقل مراتب اليقين. أمتنا أراد الله نقلها نقلة موضوعية عجيبة جدا سامية جدا، فنقل نبينا من الأرض إلى السماء ليعاين المعراج ببصره وسمعه وفؤاده وسائر جوارحه، فيصبح قدوتنا يقينا في أعلى مراتب اليقين، لينقلنا معاش. ليس نقل سماع بل سماع ومعاينة ومعايشة. ولذلك لما وردت قصة المعراج وردت في سورة النجم، الرب بدأها بتزكية جوارح النبي وإعداد الله له لتحمل تبعات هذا المشهد، مشهد المعراج ده شديد جدا. يرى النار وأهلها يعذبون، يرى الجنة وأهلها ينعمون، يرى طوائف الخلق، يرى الأنبياء، يرى ويرى ويرى ويرى، مشاهد تدمي القلوب. كيف يحتملها وهو بحالة البشر الحالية؟ يوم القيامة نحتمل هذه الأمور لأن لنا نشأة أخرى، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ففي الدنيا أخفى الله الأبدان، الأرواح في الأبدان وأجرها يكون المادة، وفي البرزخ أخفى الأبدان في الأرواح وأجر عليها غن روح، ويوم القيامة أظهر الأبدان والأرواح معا. ولذا جعل الله في الجنان نعيم للأرواح ونعيم للأبدان، وفي النيران عذاب للأرواح عذاب للأبدان. ولذا لنا ثلاث نشآت، قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم، وعطف بلو هنا، وننشئكم مع الموت فيما لا تعلمون، تسمى النشأة الثانية. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، في الآية التي بعدها فبين أن هاتان نشأتان، ثم ذكر الثالثة في موضع آخر فقال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، فعطف بثم وسماها النشأة الآخرة. يبقى لنا ثلاث نشآت. نشأة يوم القيامة الإنسان أعد إعداد جديد. طب كيف يحتمل النبي ما يعد العباد له يوم القيامة؟ قبل أن يعرج به تم شرح صدره. وخلي بالنا كم مرة تم شرح صدري؟ مرتين مش واحدة. الأولى وهو طفل عند حليمة السعدية يرضع، ففتح صدره وأخرج قلبه ونزع جبريل حظ الشيطان منه وعاده مرة أخرى. هذا الشرح تم للنبي صبيا، ولذا نشأ لا يرى الضلالة قط، ما عاش الباطل. هو نفسه يقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت الباطل في حياتي قبل البعثة قط، دعيت العرسين. فلما حان وقت مجون القوم ولهوهم أنامني الله فلم أرى من باطلهم شيئا. في المرتين ما تسمى الصلاة حبيب. إذن هذا أثر شرح الصدر الأول. الشرح الثاني تم ليلة المعراج، فشرح الله صدره استعدادا لأحداث سيراها لا طاقة للبشرية عليه، لكن الله هيأ النبي لها. وإلا فكيف يحتمل أن يركب البراق لما أخذ خطوه مد بصره، يعني أن وضع قدمه في الأرض، القدم الثاني في السماء الدنيا، الثالثة في السماء الثانية. كل سنة طيبين. من فينا يحتمل أن يركب دابة بالسرعة الرهيبة دي مع تغير الأجواء وتغير الأنفس والهواء ونوع الهواء؟ ده الإنسان إذا صعد مرحلة معينة يكاد يفقد عندها كل شيء فيه، كما قال تعالى كأنما يصعد في السماء. ها؟ فتلاقي صدره ضاق وحالته بقت كرم والنفس اتكتم وحيموت، لكن يصعد للسماوات السبع ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى حضرة الرب ويدخل على خلق الخلق دون إعداد. كل سنة طيبين. فتم شرح صدره قبل العروج به، وتم تهيئته لهذا المعراج. ولذا بدأ الرب السورة بتزكيته فقال والنجم إذا هوى، يعني أعظم النجوم في الكون ممكن تهوي لكن محمدا ما هوى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فأسمى ما يسمو عندنا يهوي، ونبي الإسلام لا يهوي. لذا جعل جواب القسم ما ضل صاحبكم وما غوى، لا ضل في الماضي ولا ضل في ما هو آت ولن يضل أبدا. فنفى ألوان الضلالة عنه من طفولته. كيف لا وشرح صدره في طفولته وشرح صدره ليلة معراجه، فكيف أضل في هذه الرحلة؟ لذا بدأ بتزكيته فزكى طريقه بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم زكى كلامه الذي وصف به كل ما رأى وما عاين وعايش، فقال وما ينطق عن الهوى. النجوم تهوى وهو لا هوى، لا يحكمه له أبدا ولا سلطان للهوى عليه أبدا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي يا رسول الله. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ثم بين كل ما صدر عنه من أقوال وأفعال وغيرها. قال إن هو بحاله بكل ما فيه إلا وحي يوحى. ثم زكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوة، ده تعليم جبريل أمين وحي السماء. وأي تعليم وأي تربية أسمى من تربية رب العالمين له على لسان يد جبريل علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى ثم زكى بصره الذي رأى فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى فؤاده الذي عاش فقال ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم أنكر علينا كيف ننكر قال أفتمارونه على ما يرى بأنت تماروه تتجدلوه على اللي شافه أفتمارونه على ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فجعل هذا قرآن يتلى وحي منزل ليصف لنا الأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من معراجه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي الآية الكبرى رؤية الرب تعالى جبريل نفسه لما انتهوا بعد سدرة المنتهى إلى حضرة الرب تعالى جبريل توقف فالنبي التفت لا تركه وحده قال يا جبريل والحديث ثابت أهنا يدع الخليل خليله ده احنا حبايب السكة كلها ومشي مع بعض هتسيبني هنا لوحدي اروح فين أهنا يدع الخليل خليله قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت لأن له حد لا يقوى على تحمل النور الله بعده كيف لا والنبي بين هذه الحقيقة حين قال إن الله تعالى حجب ذاته بحجاب من نور لو هتكه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه مد بصره من خلقه من خلقه بما فيهم الملائكة جبريل يقول لو تقدمت لاحترقت يا رسول الله هذا مقامك لا مقامي انت اعددت لهذا انا لم اعد له انا لم اعد له لنعرف قدر نبينا ولنعرف قدر المعراج في حقه هذا مقامك لا مقامي يا رسول الله والنبي يصف انه سمع صريف الاقلام وكتبت الوحي اللي بيسجله الاقدار في الكون كله في حركه الكون بالكامل وأقبل على ربه ليخاطبه بلا واسطة بلا واسطة إن كان الرب كلم موسى تكليما والرب في عليائه وموسى في الوادي المقدس على في منطقة الطور فقد كلم نبيه ونبيه فوق سدرة المنتهى فوق جنة المأوى في حضرة الرب الأعلى بين يدي خالقه من غير واسطة لا جبريل ولا غير جبريل إذا ندرك الرب بدأ بتزكيته ليعلمنا أن كل ما نقله لنا في ليلة معراجه يقينا عايشة يقينا عاينة بجوارح حية قوية فتية بلغت القمة بلغت النهاية أعدها الرب لهذا كله بل أعدها لما هو أسمى منه أعدها إعدادا يفوق أمين وحي السماء جبريل فكيف يرتاب في كلامه وصفه وكيف لا يوقن من خلال ما عاين ولذلك يختم السورة ختاب أعجب أنا لا أود التفصيل لأن الوقت سرح بينا في ختام السورة يقول تعالى لنبيه بعد ما وصف له لنا ما رأى ومعاين قال فبأي آلاء ربك تتمارى في الأول قال أفتمارونه على ما رأى في نهاية السورة قال له طب وانت حتجادلهم ليه فبأي آلاء ربك تتمارى بأي آيات الله التي عاينت وعايشت تجادل هؤلاء السفهاء تتمارى أي تتجادل المراء الجدال المراء في اللغة الجدال ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الجماعة من الصحابة يتجادلون في القرآن فغضب وقال مهلا أمة محمد، إن أول ما نهاني عنه ربي بعد الشرك بالله المراء، الجدال بالباطل، مهلا أمة محمد فإن المراء قد ذهب خيره، الجدال لا فائدة وراءه، مهلا أمة محمد فإني لا أشفع للمماري، مهلا أمة محمد فإني زعيم ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق. ندرك الرب يعلم هذا النص، يقول له فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي آيات الله التي رأيت وعايشت وعاينت تجادل الناس، هذا إيه هذا دي حادث المعرج كله بتفصيلاته بدقائقه بكل ما فيه، قال له هذا اللي ذكر في السورة كلها من أولها إلى آخرها، قال له هذا نذير ليس مجرد قص ولا رواية ولا حكاية للتسلية والتسرية، هذا نذير من النذر الأولى. يعني من النذر الأولى من أعلى وأرقى وأقوى أنواع النذر. فحادث المعراج أعظم نذير للخلائق، أعظم نذير، المورث لحق اليقين لمن تبصر، قال له هذا نذير من النذر الأولى. وبعدين رايحين فين اللي حيجاد له رسول الله في مراء وعاين، رايحين فين؟ ها الأمر ليس ببعيد، فإذا كان النبي قد عرج به ليلة المعراج فكلكم غدا ستعرجون معراجه، وشتان بين من آمن وهيأ نفسه لهذا المعراج وبين من كذب وجادل، ويفاجأ بعد ذلك يوم القيامة بما عاين وما سيعاين. لذا قال فهذا نذير من النذر الأولى، وعقبها بقوله أزفت الآزفة، يحذر بها كل مجادل وكل مكذب وكل مرتاب وكل شاك، أزفت الآزفة يعني اقتربت القيامة، أوشك المعراج، الأمر ليس بعيد، أزفت الآزفة أوشكت. وذلك تعجب في سورة المعراج يقول إنهم يرونه بعيدا، المعراج يرونه بعيدا ونراه قريبا، وهنا يقول أزفت الآزفة أوشكت، أوشكت اقتربت، ليس لها من دون الله كاشفة، لن يكشفها غيره ولن يرفع الغطاء عنكم غيره، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم يعقب أفمن هذا الحديث، حديث المعراج وما دار فيه من أحداث وحقائق، تعجبون كل حظكم فقط من الحادث العجب، يا يا يا، وبعدين وتضحكون ونتندر نتفكه، هذا واقعنا المرير، وهذا الأثر الواهي الذي وقع على كثير حتى من المسلمين لما يسمع قصة المعراج يقول شفت شفت شفت، عجب وفكاهة وضحك. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، هل هذا موضع ضحك أم موضع بكاء وخشية أم موضع وجل وخوف؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، سامدون أي تغنون، فيقال في لغة أهل حمير أسمدي لنا أي غني لنا، وأنتم سامدون في طرب في لهو في سهو في غفلة قاتلة قاتلة، هل هذا موضع غفلة أم نحن أمام أعظم نذير يخلع القلوب يخلع القلوب يا إخوان. ولذلك لا يسلم لعبد دينه إلا إذا سلم له يقينه بالآخرة. من في يقينه شك أفعاله جرائم. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المكذب بالآخرة ما الذي يحكم أفعاله وأقواله؟ ما الذي يوقف جرمه وعدوانه؟ اليقين بالآخرة عاصم من الخطأ من الزلل. ولذا عد الرب العلم به والعلم وغيره ليس بعلم، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. والنبي وضح هذا المعنى حين قال: من خاف، أي من خاف الله ولقاءه، أدلج يعني ما نام ليله كما ينام العباد، بل قام لله في أشد ساعات احتياجه النوم، ساعة الدلجة والثلث الأخير من الليل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، صار من أهل السبق بلا نزاع. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، هذا نص الحديث والآية تؤيده. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ما السبب؟ أن يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم عقب تعالى على فعل هذا وعلمه، قال: قل لك الناس هذه الحجة، هل يستوي الذين يعلمون أمر الآخرة واليقين به والإعداد له والاستعداد له؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فعد من لا يعلم علم الآخرة ليس من أهل العلم، وإن أخذ أعلى شهادات الدكتوراه في الدنيا. العلم الحقيقي علم اليقين، وأعظم اليقين بالله ولقائه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فعد أصحاب العقول الحية هم أهل اليقين بالآخرة، ومن عداهم لا عقل ولا علم، لا عقل ولا علم، ليسوا من أهل العقول وليسوا من أهل العلوم النافعة. ما تعلم السحر تعلم، وتعلم رقص تعلم، وتعلم المجون تعلم، لكن هل هذا علم يعد صاحبه؟ تسمع لبروفيسور فلان ما شاء الله، وألقاب عجيبة جدا، والعالم العلامة والحبر الفهامة والاستشاري في الرقص وفي النحت وفي المجون وفي الفنون، وقس على هذا، وقس على هذا مع تباين أنواع العلوم واختلافها. ولذا جاء في الحديث: العلم علمان، علم نافع يورث صاحبه خشية الله وخوف مقامه وخوف وعيده، وعلم لا يرفع لصاحبه عند الله شأنا، ده العلم الذي لا نفع فيه لصاحبه. ما قيمة علم نتعلمه لا يورثنا خشية من الله ولا يهيئنا للقائه؟ ندرك هذا المعنى، لأن حتى فروض الكفايات أمرنا أن نتعلمها من هذا المنطلق، نتعلم الطب، الكيمياء، الأحياء، طمعا في السلامة في الآخرة، لا حبا في الشهادة ولا ظفرا بالكسب وعلو الأجر في الدنيا. المسلم مطالب أن حتى علوم الدنيا التي جعلها الرب فروض كفايات جعلها سبيل لليقين، سبيل لإعداد العبد نفسه للقاء رب العالمين. لابد أن ندرك هذه الحقائق يا إخواني، الأمر المتعلق بالآخرة. حتى نجمع الموضوع كله، وسامحوني في الاختصار الشديد، أنا أخذت كم آية من بداية السورة ومن هذه السورة فقط، الأمر يحتاج لتفصيل يطول، والنظم عجيب عجيب عجيب، والموضوعات التي طرحت في السورة أعجب. لكن حتى نصل لحادث المعراج كله ورد ذكره مرة أخرى في سورة التكوير. وسورة التكوير بدأها الرب بوصف يوم القيامة، وصف للمعراج اللي هيحصل بالضبط وحقائقه ودقائقه. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال شيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المؤودة سئلت، إلى أن قال فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. وده أيضا متعلق بحديث يوم القيامة هنرجع له. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه كل اللي سمعته من رسول الله ده نقله عن جبريل عيانا، إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل معلم سيد المرسلين، إنه لقول وناقل الوحي له وناقل الرسائل له، ده خلاف رسالته المباشرة. المباشرة دي كانت وقت قليل ليلة المعراج، لكن الوحي كله أخذه عن جبريل على مدى 23 عام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، أي هناك مطاع ثم في الملأ الأعلى، مطاع ثم أمين. ثم عرج على نبينا فقال وما صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تسمى صالح حبيب، أنت مخلة الكلام الغالي ده وقاعدين مخلة برضو، زيد النبي صلى تعبانة عايزين نرتج من المسجد، ولا تعبتوا نختم الدرس هنختم. قال وما صلى الله عليه وسلم، قال وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، مش الأفق العادي، لا ده مش مبين، المبين أبين البيان وأوضح الوضوح، ويعني غاية الغايات في الرؤية وفي المعايشة وفي المعاينة. ولقد رآه بالأفق المبين، ثم قال وما هو على الغيب بضنين، اللي يحمله يفترع الغيب، وأنتم أصلا كذبتموه في الحقائق المشهودة، فكيف بالغيبيات؟ وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، كل ما سمعتموه منه من أحداث ليلة المعراج، ما هو بقول شيطان الرجيم. ثم ختم بتحذير قاتل، قال فأين تذهبون، اتلموا خلى عندكم دم، انتوا رايحين فين، انتوا رايحين فين، اين تذهبون فكرا وتكذيبا وافتراء على الله ورسله وآياته، على حقائق كونه، على حقائق خلقه، على ما أطلع الله عليه نبيه، على مصيركم، على مآلكم، على نهاياتكم، على قدر الله وقهر الله فيكم، أين تذهبون؟ سؤال يشيب العاقل في كلمتين، فأين تذهبون؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ والتطاول وسوء الأدب والريبة والجدال في حق رب العباد جعله يقين، أراد أن يصلح به العالمين للإنس وحدهم، لا سفهاء أمثالكم أيها المكذبون والمعرضون والمجادلون، أفمن هذا الحديث إن فأين تذهبون، إن هو أي هذا الوحي بكل ما فيه والمعراج بكل ما فيه، إن هو إلا ذكر للعالمين. فسماه في سورة النجم نذير من النذر الأولى، وسماه في سورة التكوير ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. فهل من عاقل راشد يتذكر، يقبل النذر، يتحرك لله قبل فات الأوان؟ انظر دقة النظم، دقة النظم العجيب، احنا رايحين فين، ها، فأين تذهبون، وبعدين متى قالها، بعد ما عرض لنا حقائق كونية في حياتنا الملموسة. إيه معنى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وما ارتباطها بقوله فلا أقسم بالخنس الجار الكنس؟ خلي بالك ده ذكر مجموعة أحداث اللي هنرها ليلة المعراج، اللي رأها النبي وسنراها يوم المعراج، رأها النبي وسنراها يوم المعراج، ثم استثنى من بينها هذين فأقسم بهما فلا أقسم بالخنس الجار الكنس. إيه الموضوع ده؟ شيء يحير إخواني. أين نحن نعيش على الأرض وأين الأرض في الكون؟ ارتبطت بالشمس، كوكب صغير يسبح حول نجم كبير اسمه الشمس. حجم الشمس كم تساوي من الأرض؟ 1,000,000 كرة أرضية. 1,000,000 كرة أرضية. خلي بالنا، ما هي الشمس؟ نجم عبارة عن كتلة لهب، نار مشتعلة، نار مشتعلة، حياتنا بنيت عليها. هذه النار هي التي ترسل لنا نورها بالنهار، هذه النار هي التي ترسل لنا حرها وحرارتها، عليها يحيى الأحياء وعليها تنبت النباتات وعليها يعيش العباد. حياتنا كلها عليها قامت، عليها قامت وبها ارتبطت. هل يتصور عاقل أن نارا في الوجود يدوم اشتعالها، يدوم اضطرامها ولهبها، ولا حيجيله يوم يخبو؟ أي نار هتولعها مهما بلغت كمية الحطب وكمية الخشب وكمية الوقود هترسل ألسنة اللهب مرحلة ثم تنقطع ألسنة اللهب وتتحول لإيه؟ لجمر. والجمر هتلاقي ألسنة اللهب ذهبت وتحولت لكتلة حمراء، لكن حرها تضاعف أضعاف أضعاف اللهب الأول. ثم حتى هذا اللهب، هذا الجمر الأحمر، يأتي فترة يذهب حماره وبقى نوره ويتحول لفحم أسود. الفحم الأسود ده حرارته أضعاف أضعاف الجمر، ولا ترى له لا نور ولا لهب، لكن تشعر منه بحر رهيب. الحطب الضخم والخشب الضخم يختزل في الفحم في قد ايه؟ لو مسجد كهذا ملأناه خشب واشعلنا فيه النار او مساحة قد مساحة المسجد هتختزل في نيف قد ايه؟ حبة جمر او حبة فحم لا يتجاوز الكيلوات الصغيرة، لكن حر رهيب جدا لا يطاق. ضع فيها اي خشب بعد ما وصل هذه المرحلة في لحظات يذوب الخشب. هذه الظاهرة في النار هي هي الموجودة في الشمس، فالنار هي النار، نار الشمس الآن ترسل لنا شعاعها. سيأتيها يوم يذهب شعاعها فتكور، وهذا معنى إذا الشمس كورت، يعني توقفت ألسنة اللهب فيها عن الخروج خارجها فتحولت من مرحلة اللهب إلى مرحلة الجمر. إذا انقطع نور الشمس عنا ينيرنا القمر، ينبت فينا زرع، يبقى لنا على الأرض حياة، كل سنة طيبين. ثم عقب قال وإذا النجوم انكدرت. المرحلة دي بينها وبين المرحلة الثالثة وقت قليل جدا. الجمر لن يدوم طويلا، اللهب ممكن يروح ساعات وشهور، لكن الجمر لحظات وينتهي، فعمره أقل بكثير جدا 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 من عمر اللهب. لذا قال إذا الشمس كورت وإذا عطف بالواو تفيد المعية، وإذا النجوم انكدرت، أليست الشمس النجم؟ فدخلت مع بقية النجوم في مرحلة تسمى مرحلة الانكدار. يعني الانكدار يعني تحولت شمسكم وكل الشموس الموجودة تحت سماء الدنيا إلى كدور سود، إلى كدور سود، فسماها الكدور السود. علماء العصر الحديث لما اكتشفوا ان فيه نجوم بالفعل الان موجوده، كانت من اعوام لهب تحولت لجمر، وبعضها تحول لما يسمى بالثقوب السود. هذه مرحله الانكدار. الثقب الاسود ده شمس تساوي مليون ارض، لما تصل لمرحله الفحم يكون حجمها اصغر من الارض بمراحل، لكن حر رهيب جدا. إذا دنا منها بكوكب كالشمس تشفطه، وإذا دخل داخلها ذاب في لحظات بكل ما فيه ومن فيه. وصل معنى دخده؟ هذه هي الخنس التي بها الرب أقسم. قال فلا أقسم بالخنس، النجوم التي كانت مضيئة متلألئة ترسل حرارتها وأنوارها وتحولت لثقوب سود وأصبحت تكنس أي نجم، أي فضلات من نجوم تتساقط في سماء الدنيا، هذه الثقوب السود تشفطها لتذيبها داخلها، تكنس، بتنظف. عارفين النظافة؟ زي المكنسة كده تشفط كل فضلات الكون. يوم القيامة يتحول نجمنا لثقب أسود، هيشفط. أول ما هيشفط هيشفط مين؟ الكواكب التي تدور حوله، هي أقرب شيء إليه، وده مشهد يشيب له الرؤوس. تخيل الشمس تتحول لكدر أسود وتبدأ في شفط كل ما حولها من كواكب. أقرب الكواكب إليها إيه؟ اللي احنا اكتشفناها فقط، قد يكون هناك كواكب لا نراها ولا نصل إليها الآن. فاكتشافنا كل فترة لكوكب دليل على أننا ما زلنا نجهل. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. يعني لغاية فترة قريبة كنا بنقول 9 كواكب بس، اكتشفوا 2 نبتون وبلوتو وقال لك بس يبقى 11، ولسه البقية تأتي. عطارد أقرب الكواكب اللي اكتشفت الآن. الشمس هتشفط هيذوب فيها، يجي الدور على إيه؟ على المريخ، لأن احنا الأرض ثالث كوكب يا إخوان. هيشفط المريخ يلتصق في الشمس بعد أن صارت كدر أسود فيذوب فيها، ثم أتي الدور على الأرض. ثالث الكواكب قربة من الشمس، فيبدأ بشفط القمر. القمر سيراه البشر لأن ده تابع من تابع الأرض. وهذا المشهد الرب نص عليه في القرآن. لحظة ما الشمس هتشفط القمر، قبل ما تشفطه هيسود، يحصل له خسوف. عارفين الخسوف؟ الله أكبر. لكن الخسوف في الدنيا غير خسوف يوم القيامة. الخسوف في الدنيا تخيلوا أدي الشمس وأدي الأرض والقمر بيلفوا حول بعض وبيلفوا حول الشمس. إذا جاء القمر بين الشمس والأرض حجب شيئا من نور الشمس عن الأرض فيقال كسفت الشمس. وإذا جاءت الأرض بين الشمس والقمر حجبت نور الشمس عن القمر فلا تراه إلا إيه؟ مظلم، فيقال خسف القمر. ده في الدنيا. يوم القيامة هيحصل خسف مختلف تماما. الشمس سودت وذهب نورها فيخسف القمر، لا تراه إلا خسوف كلي. في الدنيا هنأمل إن مع الحركة والدوران الخسوف هيذهب يوم القيامة، لن يذهب الخسوف، خسوف دائم، فيسود القمر ومرة واحدة الشمس تشفطه والناس ينظرون ويروا القمر القريب من الأرض ده 93 مليون ميل بينه وبين الشمس، تخيل الشمس هتشفطه يطلع المسافة دي كلها والناس ينظرون وشايفينه طالع طالع على الشمس لغاية ما يلتصق بالشمس. وفي هذا يقول تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هل فكر أنه حفلت من لقائنا؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ليه ذكر البنان؟ الخلق كله متشابه، العينين قريبة من بعضها، الأنوف قريبة من بعضها، البنان رب العباد جعل فيه آيات من آياته. تقسيمة البنان لا تتفق في اثنين بشر من كل البشر، ولذلك بيأخذ البصمة، البصمة دي تقسيمة البنان بتاعك، تختلف من إنسان لإنسان على مستوى الأرض كلها وعلى مستوى التاريخ كله، لا يوجد بصمتان متشابهتان. فإذا كان الرب قادر على تسوية البنان المختلف الأشكال يعجزه ما اتفق في أشكاله، عشان كده نص على البنان: بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. اسمع بقى يوم القيامة، قال: فإذا برق البصر، المشهد نفسه هتلاقي عينك هتضيع وأنت ترى القمر يشفط فالتصق بالشمس، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ هروح فين؟ الدور جاي على الأرض جاي، والأرض هتشفط وبالشمس ستلتصق. لحظة بدء شفطها هيحصل لها، بدل ما هي ماشية مستوية وانت بتراها مستقرة بساط وفراش وقرار، هيحصل لها شفط شديد، فالأرض بتدور بسرعة أضعاف 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 سرعتها الآن، فيسمى هذا زلزالها الذي لم تشهده الأرض منذ خلقت. وكلنا نقرأ السورة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، اللي جرى لها اللي حصل لها، يومئذ تحدث أخبارها، كل ذرة فيها تنطق بأن ربك أوحى لها. انتهت البشرية. إذا ما عاينه النبي ليلة المعراج، رب العباد بينه تفصيلا. من أيقن به من خلال وحي الله وما نقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاز، ومن حرم به يا ويحه يوم لقاء رب العباد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو قامت علي الساعة القيامة ما ازددت يقينا، ما ازددت يقينا، فكل ما فيها من أحداث أيقنت به الآن، فما الذي يضيفه يوم القيامة لي من اليقين؟ هذا حال من أيقن، فهل نحن من أهل اليقين أم نحن من أهل التغني واللعب واللهو؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ ولله در الشارع حين قال: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدوره، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، الوحوش الكاسرة ستحشر، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا فضائحا وعجائبا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور. قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. من هول ما نرى الوليد الذي لم يذنب ذنبا يشيب، فكيف بمن بلغ عن المعاصي المشيب. يا إخواني لا أود الإطالة، الوقت انتهى. حادث المعراج حكاه الرب في هذه السورة الثلاثة بهذا النظم العجيب الذي ينقل الإنسان من عالم لعالم آخر، ومن حال لحال آخر، ومن الشك والظن إلى كمال اليقين. فأي نظم عند الخلق يعدل نظم الخالق وكلامه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أسأل الله تعالى أن يردنا وإياكم لدينه ردا جميلا. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، اللهم إنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا، فاغفرها لنا فاغفرها لنا، اغفر لنا غفلتنا وجهالتنا، اغفر لنا عجزنا، اغفر لنا زللنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك أن أذكر بك أنساك، اللهم إني أعوذ بك أن أذكر بك أنساك، اللهم لا تجعل ظهري جسرا لعبادك على جهنم ينجون وأهلك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا فكل ذلك عندنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قو شوكتنا، اجمع الحق كلمتنا، انصرنا بدينك، انصرنا بنصرة دينك، أعنا على نصرة دينك، مكننا من نصرة دينك ونصرة من نصر دينك، مكننا من نصرة المظلومين من عبادك، فرج كروبنا وكرب عبادك الموحدين، اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا أرحم الراحمين، فرج الكرب عن إخواننا في الشام والعراق وبرما ومصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، عليك بمن آذانا، عليك بمن اعتدى علينا، لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، قو اللهم شوكتنا واجمع على الحق كلمتنا وألف بين قلوبنا، ول أمرنا خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، اللهم أمن من أمننا، أمن أهل قطر وأهل تركيا يا رب، ومن أمن المسلمين، اللهم ثبت قلوبنا وإياهم على دينك، لا تمكن أهل الكفر منا ولا منهم، ارفع العذاب عنا، ارمي برمي الرمين منا، كثر الرمين منا، فك أسر المعتقلين منا، فك الحصار عن المحاصرين منا، آونا والمشردين والمهجرين والمغربين من المسلمين إليك، إيواء الكرام عليك، احفظ علينا وعلى أهلنا وأولادنا ديننا، احفظهم علينا واحفظ علينا وعليهم ديننا يا أرحم الراحمين. ثبت قلوبنا وإياهم على دينك، صرف قلوبنا وإياهم وسائر المسلمين لطاعتك، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا في استماعكم. السلام عليكم.